إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على كتاب شعري بعنوان ترنيمة سوداء للشاعر باقر صاحب، كما نعرج على مهرجان السينما المتنقلة في العراق، فضلا عن استضافة الكاتبة والإعلامية حذام يوسف طاهر للحديث عن تجربتها مع الكتابة وشؤونها. عن الدار العربية للعلوم ناشرون، صدر للكاتب الشاعر باقر صاحب ديوان ترنيمة سوداء. الكتاب يتضمن 20 قصيدة للشاعر ويقع في 87 صفحة من القطع المتوسط. من عناوين قصائد الكتاب: صفعة البداية، خليقة يوم ثامن، لحظة وشارع، ترنيمة سوداء وغيرها. من قصيدة ترنيمة سوداء نقرأ المقطع التالي: أمن غفلتنا تقطف ثمارك البيض عابثا بأسيجة حياتنا، أمن صمم عن صيحات حياة لا تقف فوق خطوط الحمر، لا تنظر إلى صخور آلام سادرة في جيناتنا منذ قرون. اكسروا أقفاص كبواتكم وأنتم لم تحلقوا بعد، اشطبوا سبات انتظار ما يأتي ولا يأتي. أمن وجداننا أنك الرحيم يقبلك العليل كي ترافقه إلى ساحل بحر الأبد، يدعوك المكلوم إلى خلع أجنحتك المتسخة بالماء الآسن وأكواخ الصفيح وارتداء وشاح غضب أبيض، تغرس شجرة كابوس جديدة في حديقة القاتل، يصاب بلوثة غابة كوابيس، تحضر مداعباتك السود إلى سريره كل يوم ولكنك لا تحقنها بذروتك الرحيمة.
كنت بعيدا عني، ولماذا ندعى عشاق؟
ضيفتنا في هذا الأسبوع الشاعرة والإعلامية حذام يوسف طاهر، التي تقول أن مجموعتها الشعرية الأولى كانت بعنوان لك مبتدأ الحروف وصدرت عام 2012.
طبعا المجموعة الشعرية الأولى أكيد أعتز بها، يعني كونها جدتي بعد مو مخاض ولكن بعد إلحاح من الأصدقاء أنه ضروري أجمع نصوصي الشعرية اللي توزعت على الصحف وعلى المواقع الإلكترونية بمجموعة، وبالفعل صدرت لي ب 2012 مجموعة شعرية حملت عنوان لك مبتدأ الحروف، بالإضافة إلى مجموعة شعرية مشتركة مع عدد من الشواعر العراقيات اللي ضمت نصوص شعرية ومع نصوص قصة قصيرة جدا، فكانت تجربة جميلة جدا، وكان الإصدار ضمن إصدارات ومطبوعات اتحاد الأدباء. النصوص الشعرية طبعا 90% منها هو كان البوح العاطفي اللي أحيانا هو يجي يمكن من وحي كلمة، من وحي أغنية، مو بالضرورة يكون من وحي تجربة يعني، لكن أغلبها نصوص البوح اللي يهم الحبيب يعني. بالمقابل طبعا عندي نصوص يعني ما خارجة عن دائرة الحب والحبيب والمشاعر والرغبات والبوح العاطفي، نصوص كتبتها الوالد الله يرحمه وإلى عمي أيضا الله يرحمه يعني، كتبتهم لهم شخصيا يعني، وقصيدة لوالدتي الله يعطيها طول العمر عن طريق دعائها يعني وبساطتها بالحوار مع الرب، وقصيدة أيضا يمكن قريتها حتى بمهرجان رابطة الأديبات اللي هي كانت عن بغداد يعني. أنا قرأت العدد كثير من الشعراء العرب والعراقيين وكنت أستمتع جدا عند قراءتي لقصائد محمود درويش، واستمتع ايضا من اسمعها. وزار قباني ايضا طبعا لا يعلى عليه يعني، لان عنده موسيقى عجيبه غريبه بالقصائد. اللي سعدني جدا انه بإذاعة ديموزي كان دكتور منير طه زميل إلي بالعمل، فكان يقرأ نصوص برنامجه، فأنطيته نص إلي هو، فقلت له اقرأ هذا النص، فكان يقرأ بإعجاب يعني، قال حلو، شوف بعد نزار شلون يكتب. فأنا ضحكت بصوت عالي قلت أوه حلو، قلت له هذا النص مالتي، قال صدق والله، قلت له والله العظيم. فمنها يعني أكو من يعني دكتور منير وبعض الأصدقاء يقولون بيه نفس يعني قباني للقصائدي، فأعتقد يمكن هو اللي تأثرت به. النصوص النسائية أقرأها للفضول فقط يعني، ما عندي متعة القراءة يعني، يعني أقرأ الوفاء عبد الرزاق مثلا، أقرأ النازك الملائكة، لكن النازك الملائكة ما أحس أستمتع من أقرأها يعني، أحس يعني ماكو متعة قراءة الشعر يعني بهذا الموضوع، فقراءتي محدودة له. لكن العرب من الشعراء فقط يعني، من القدماء جدا أنبهر بقصائد الحلاج وأمرؤ القيس، ومن الشباب العراقيين طبعا الدكتور حسين القاصد كلش تعجبني كتاباته، وأحس حتى مرة يمكن قلت له بيها نفس حلاجي القصائد مالتي. فهم دول اللي أقدر يعني أقول، لكن اللي تأثرت بيه واللي يمكن يعني النصوص الشعرية بيها شيء منه فهو نزار قباني يعني أعتقد يعني. إنجازاتي الثقافية إذا على مستوى عملي كصحفية وإعلامية فكثيرة أكيد يعني، بحكم مواكبتي لكل النشاطات الثقافية، الجلسات، الفعاليات الثقافية والفنية، كوني مسؤولة صفحة ثقافية في صحيفة كل الأخبار، فملزمة أنا بحضور الجلسات، مو فقط رغبة من عندي ومحبة لهذه النشاطات، وإنما هو واجبي كصحفية، وأيضا مشرف على إعداد وتقديم بعض البرامج الثقافية في إذاعة المدى، فهذا أيضا يخليني مواكبة جدا لأغلب الفعاليات، أو على الأقل اللي أقدر أوصلها وتكون متناسبة يعني مع وقتي. فيعني كتبت العديد من المقالات أيضا لبعض الصحف خارج نطاق ثقافية كل الأخبار يعني، في طريق الشعب بالصباح، وبالإضافة إلى نشاطات وزارة الثقافة وبعض الفعاليات اللي قامت فيها. نشاطات طبعا خارج العراق أكيد يعني، ما يعني تجيني أحيانا دعوات يعني، أكثر من مرة وجه الأستاذ فائز الحداد الشاعر والناقد دعوة للحضور في دمشق يعني، ممكن في عمان أيضا اتحاد أدباء العرب هناك، لكن بحكم وضع الاجتماعي يمكن حتى بالمحافظات صعب علي أنه أتنقل يعني، إلا في حدود يعني ظروف خاصة وشروط خاصة. لكن من ضمن المهرجانات اللي أيضا أعتز بها يعني حضرتها كانت دعوة من رابطة الأديبات العراقيات لمحافظة النجف، كان مجموعة فعاليات للنساء يعني، شعر، تشكيل، أعمال يدوية، شعر شعبي، فكانت تجربة مميزة جدا بوقتها. بعد سقوط النظام، مرحلة الانفتاح اللي مر بها العراق على كل الجبهات إذا جاز لي التعبير، من ضمنها طبعا المجال الثقافي والأدبي وما يخص دور المرأة يعني، فأكيد كان لها حضور واضح وفعال بحكم الظرف الحالي اللي نعيشه، بحكم حرية الكتابة، حرية النشر، الباب المفتوح على مصراعيه يمكن إلى كل الأدباء ومن ضمنهم طبعا الأديبات. يعني نشاطهم أكيد إلى حد ما عبر مرحلة الخوف، الخجل، التردد، التشكيك بكونها أديبة أو لا، مع بعض الاعتراضات طبعا من بعض الأدباء. لحد الآن أكو بعض الملاحظات أنه يعني لا زال الأدب النسوي يحبو ولا زال في طور النمو بسبب طبعا الظروف اللي تحيط بينا يعني. أنا نفسي كصحفية وكشاعرة أشوف بعض المضايقات من نفس الوسط الأدبي، فبالتأكيد هذا بالإضافة إلى مسؤوليات المرأة طبعا الأخرى الإنسانية والحياتية، هذا كله أكيد يحجم من دورها. وحتى إذا كان إلها إبداع حقيقي ما ممكن تطلقه مثل ما يطلق الرجل بحرية وبأبواب يعني مشرعة على مصراعيها إليه، لكن المرأة لا زالت تعاني من قيود بالرغم من الدور الجميل اللي تلعبه حاليا سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الاجتماعي. مشاريع المستقبلية، أنا طبعا عندي عدة نصوص اطلع عليها عدد من النقاد والأدباء، ويعني إن شاء الله يعني قريبا راح حتى الغلاف يعني كملته، لكن العنوان بعد ما متفق عليه، يعني أنا بالي أسميه اللي هو الحب وأشياءه الأخرى، واللي هو هذا النص بحد ذاته كتبوا عنه اثنين يعني منهم الناقد علوان سلمان وفائز الحداد، وفكرت انه هو كونه هو النص الأبرز صار ضمن المجموعة ان يكون هو عنوان مجموعتي، فان شاء الله قريبا يعني بعد ما اتفق بالضبط اي مكتبة او اي مطبعة اللي راح تقوم بطبع هذه المجموعة. طبعا انا اتمنى يعني يكون لي حضور مميز يعني ضمن الأقلام النسوية العراقية، ويكون اسم يشار له بالبنان مثل ما نسمع. على المستوى العام طبعا أنا جزء من هذا الوضع العام المربك اللي عيشة العراق الحبيب، فأتمنى يعني أتمنى صادقة أن الوضع يكون أكثر أمان أكثر استقرار، يكون وطننا معافى، إذا كان هو بصحة وعافية وسلامة فأكيد إحنا بالتواصل أكيد راح نكون إحنا أيضا بصحة وعافية ضمن هاي الدائرة النظيفة إن شاء الله تكون من كل الشوائب اللي هو الوطن.
وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وأنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، آه جماعة آه جماعة
احتفل المركز العراقي للفيلم المستقل بإطلاقه النسخة الرابعة لمهرجان السينما المتنقلة في العراق، وكان أول العروض في العاصمة بغداد على حدائق أبو نواس، حيث عرض فيلم تحت رمال بابل للمخرج محمد الدراجي وبحضور طاهر ناصر الحمود وكيل وزارة الثقافة وعدد من المثقفين. وقال وكيل الوزارة في كلمته أن أهمية السينما في التعريف بثقافة البلدان وحضاراتها والعادات والتقاليد الاجتماعية ودورها في التعبئة الجماهيرية أثناء الحروب وتوجيه بوصلة الرأي العام باتجاه تحقيق الانتصار على الأعداء. وعلى هامش المهرجان أقيم معرض فوتوغرافي خاص بالأفلام السينمائية العراقية القديمة في مبنى مؤسسة برج بابل للمصور الصحفي علي عيسى، الذي تحدث قائلاً إن هذه المشاهد الصورية التي بدأت من خلال حياتي الفنية منذ سنة 1977 ولحد هذه اللحظة، وهذا المعرض هو 79 والذي تناول أفلام قديمة لمخرجين كبار أمثال محمد شكري جميل وسلام العظمي وصاحب حداد وغيرهم من المخرجين، وتناولت هذه الأفلام منذ فترة السبعينات وحتى الثمانينات لتعريف الجمهور وطلاب أكاديمية ومعهد الفنون الجميلة وحتى الجمهور العراقي بالأفلام التي أنتجت في ذلك الوقت، ومنها فيلم الملك غازي وفيلم الظامئون وغيرها. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج بيتر كوباليك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
نزعل ونرضى شوية العمر فساتي والدنيا وردود.